بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. This is the translation of the tape. لماذا يجب أن ننتسب إلى السلفية؟ For the Sheikh, the Muhaddith, العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. Why should we attribute ourselves to the Salafi da'wah?
Al-Salafiyya.
It starts off with somebody addressing the Sheikh.
شيخ ناصر الأستاذ مازن الآن يعني قال كلمة إنه هو لا يرى تسمية الأخوة والجماعات بالسلفية أو الصوفية أو الآخرة فيعني أبى كلمة سلفية فقل هذا بدأ موضوع طويل لكن
هاي بدأ محاضرة
لا إذا بشرح مختصر
هو كمان بيقول مو هيك
طيب خلينا نجيب
العبارة ما منه
بسم الله هو الحقيقة الجفير مع إنه معذرة أنا مستعجل يعني أنا بتسرع أطول فترة ممكنة لكن الحقيقة هو القصد الموضوع كان إيش وجاء عرضا قضية أن يقال على فلان أنه سلفي أو أخ مسلم أو تحريري أو صوفي هذا هو الذي أنا اعترفت عليه قلت قال أحد الأخوة عني نص كذا قلت له يا سيدي أنا مش هيك أنا رجل إن شاء الله طالب علم وأنا رجل مسلم إن شاء الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن رب العالمين قال صبغة الله ومن أحسن الله صبغة وسماكم المسلمين من قبل فإحنا إن شاء الله إحنا مسلمين ومش بالضرورة إحنا نسمي نفسنا بسمة معينة ضيقة وإنما إحنا مسلمين ونرجو الله القبول
ما بيمشي الحال يا أستاذ
نعم
ما بيمشي الحال
نعم
Mr. Mazen just made a statement, and it is that he does not agree with the naming of groups and parties with the term Salafiyya, Sufiyya, etc. As for the word Salafiyya, then this needs a long topic. And then Sheikh Al-Albani adds, it needs a lecture. The other person goes on, just briefly actually, I apologize, I'm in a hurry. But actually, what the topic is about, and it just came up, the idea of saying that a person is Salafi, or a Muslim brother, or a Tahriri, or a Sufi, this is what I have objected to. One of the brothers said exactly that. I told him, sir, I am not like that. I am a man that is the student of knowledge, and I am a Muslim, inshallah. And then this person mentioned hadith. It was very fast, actually. I couldn't catch it. And then he goes on, Sibghatullah. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا He is the one who named you Muslims from before. So we are Muslims and we shouldn't describe ourselves with a certain narrow description. Then Sheikh Al-Albani says, This cannot work.
هذا الكلام سمعناه لابد أن عندك علم لواحد اسمه عبد الحليم صاحب كتاب تحرير المرأة
نعم أبو شقة نعم
صاحب ست مجلدات
أربعة
صاحب
هو حكمة الستة أربعة ويذكرك بخير
هذا تلميذنا أولا هو كان من الذين هربوا من ظلم عبد الناصر إلى سوريا
نعم
وحضر دروسنا وأخذ مبادئ سلفية لا بأس بها لكن بعدين فرقت الدنيا بيننا وبينه وأنا في دمشق سافر إلى الكويت وفتح هناك مكتبة نشر أظن اسمها دار القلم المهم ففوجئت بأنه أرسل إليه ست أجزاء من هذا الكتاب وأنا باعتبار زمن المعرفة به أولا بعيد ثانيا لا أحفظ الأسماء كما ينبغي مين هذا المؤلف ما ذكرته وإذا بيجيني خطاب منه أو هاتف يقول أنا أريد أن أزورك لأخذ رأيك في الكتاب الذي أرسلته إليك أي كتاب يسمي لي هو أنت عبد الحليم قال لا أهلا وسهلا إلى آخره بلا توتيري وأنت مستعجل جاء وجلس عندي أسبوعا كاملا وتبين له أن كتابه قائم على غير منهج علمي ويظهر لك هذا أنه عدل كثير من آرائه ثم من آثار ذلك أنه رجل قدم منحة لطالب يعمل على حسابه عندي ليتعلم العلم الحديثي وما كان هذا إلا أثر المناقشات التي جاءت بيني وبينه شاهد.
These words we heard. Most probably you know about someone named Abdul Halim, author of the book Freeing Woman, Tahrir al-Mar'a. The other man says, Abdul Halim Abu Shukka. Sheikh al-Albani says, Abu Shukka, 6 volumes. The other man says, 4. Sheikh al-Albani says, this was our student before, and he was from amongst those who fled from Abdul Nasser's oppression to Syria. And he attended our lectures and took some basics of Salafiyah that are acceptable. But then life separated between me and him. When I was in Dimashq, he traveled to Kuwait and he opened a publishing office called Darul Qalam. Anyway, I was surprised that he sent me 6 volumes of this book. And I, taking into consideration the length of time since I knew him, which is far, and secondly, I do not memorize names like I should. Who is this author? I couldn't remember, and then I received a letter from him, rather a phone call, saying that I want to visit you to take your opinion on the book that I sent to you. Which book? Name it for me. Is that you, Abdul Halim? He said yes, welcome, etc. You are in a hurry. He came and sat with me, and it was apparent to him that his book was based on other than the methodology. And what shows you this is that he corrected a lot of his opinions, and a trace of that is that he presented a scholarship to a student to work at his expense for me, to study the knowledge of hadith. And this was nothing but a trace of the discussions that occurred between me and him.
أنا فهمت يعني فوتوغرافيته. فلما ذكر لما سألته إذا قيل لك ما مذهبك قال مسلم. قلت له يكفي هذا. قال نعم. إيه الله سمانا بالمسلمين في الآية الكريمة. قلت له يا أخي هذا جواب سليم لو كنا في العهد الأول قبل انتشار هذه الفرق. فالآن لو سألنا أي مسلم من الفرق الأخرى التي نختلف منها معها بعضها جذريا في العقيدة وبعضها دون ذلك، لو سألنا أي فرد من هؤلاء شو مذهبك ما راح يختلف الجواب عن جوابك أنت، كل واحد سيقول أنا مسلم. طيب فإذا أنا أريد أن أعرف أنت مسلم، ويمكن الدرزي كمان عنا في سوريا لو سألنا بيقول أنا مسلم، العلوي بيقول مسلم، فضلا عن الرافضي، فضلا عن الشيعي، فضلا عن الزيدي، كل هؤلاء يقولوا مسلم. إذا هذا ما يكفي يا أخي اليوم. قال سمع بهذا، قال إذا أنا بقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. قلت له أيضا هذا لا يكفي. قال لما؟ قلت هل تجد واحدا من هؤلاء الذين ضربنا به مثلا آنفا أنهم كلهم بيقول مسلم إذا سألنا شو ماذا بيقول مسلم بيقول أنا مسلم لست على الكتاب والسنة؟ لابد ما يقول على الكتاب والسنة. ما يكفي هذا يا أستاذ.
What's important here is that I understood his philosophy. So when I asked him, if it is said to you, what is your madhab? He replied, Muslim. I told him, that is enough? He said, yes, how Allah named us Muslims in the noble ayah. I said, my brother, this is a correct answer if we were in the first generation before these groups became widespread. So now, if we ask any Muslim from the other groups that we differ with, some of them in roots of the Aqidah, and some of them in other than that, if we ask any individual from those, what is your madhab? His answer will not differ from your answer. Everyone will say, I am Muslim. Even a Durzi would back in Syria. If we ask him, he will say, I am Muslim. The Alawi would say, Muslim. Not to mention the Rafidi. Not to mention the Shia. Not to mention the Zaydi. All of those say Muslim. So then, this is not enough today. He was convinced of this and he said, then I'm going to say Muslim according to the Kitab and Sunnah. I told him, this also is not enough. He said, why? I said, will you find any one of those that we set as an example earlier, that all of them say, I am Muslim? If we ask them about their manhaj, they would say, I am a Muslim not on Kitab and Sunnah. This is not enough, sir.
قال إذن قلت ودخلت معه في بحث طويل لبيان أهمية الضمينة هذه، ولعلك سمعت شريطنا أو أكثر أننا نتبنى الكتاب والسنة على
منهج السلف الصالح، صح؟ سمعت خلاص
كريم. جميل جدا. فشو رأيك أنت، يكفي الإنسان اليوم المسلم العالم باللغة العربية وأساليبها وأدابها وإلى آخره أن يفهم الكتاب والسنة فقط دون الرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح الذين باشروا تطبيق هذين الأصلين عمليا وتلقوه من الرسول عليه السلام مطبقا؟ قال ما يكفي إلا على منهج السلف الصالح. جميل جدا. الآن سألناك أول سؤال، ما مذهبك؟ قلت مسلم ما مشي الحال. سألناك سؤال ثاني، قلت مسلم على الكتاب والسنة ما مشي الحال. سألناك ثالثا، إذا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، كل ما واحد بده يسألك سؤال بدك تعمل محاضرة في الجواب، تقول له أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، شو رأيك نختصرها لغة؟ أنت أعلم مني في اللغة، نعبر
الله.
لا عبر لا ما كيماه أنت يمكن يجي دورك خضير. المهم أنت أعلم مني باللغة، لماذا؟ لأنه أنا أرضاني ولا أعرف درسات ولا أنه عرفت يعني. المهم إذا أردنا أن نعبر عن مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح بكلمة سلفي، شو رأيك؟
صحيح أنا بعض الأحيان لك أقول لك آه، لكن حقيقة بحثك هذه الأولانية أفضل، لأن أول ما ينصرف ذهن الإنسان كلمة سلفي إلى أشياء كثيرة قد يسر بعضها وفي بعضها قد لا يسر، من بعض الممارسات إنه في يعني لا يخفاك بعض الممارسات اللي فيها نوع من الشدة وأحيانا قد تصل إلى الغلظة.
أفضل كلامك.
نعم.
وإذا كنت مسلم ما بينصرف شيء رافضي درزي علوي إسماعيلي
من الممكن أن يصرح إليها، لكن أنا يعني إن شاء الله بكون تبعت الآية الكريمة.
لا
هو سمعكم مسلمين.
لا أخي ما تبعت الآية، لأنه الآية تعني مسلم بالمعنى الصحيح، ما تبعت الآية، لأنه أنت تعرف أنه من قواعد الإسلامية تكلم الناس على قدر عقولهم، صح؟ فالآن أنت لما بتقول أنا مسلم، من الذي يفهم منك هذه المحاضرة اللي عملناها على هذا التسلسل؟ من الذي يفهم أنه مسلم بالمعنى الصحيح؟ لا أحد يفهم منك هذا إطلاقا. ولذلك فالمحاذير التي أنت ذكرتها آنفا وقد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لأنه قولك أنه والله في عنده الشدة قد يكون هذا أولا بالنسبة لبعض الأفراد وليس كمنهج علمي، كمنهج عقدي. إذن دعك والأفراد، نحن عم نتكلم عن المناهج. فلما منقول شيعي ما منقول ولا متشدد ولا متسامع ولا متزايل على كل الفرق الأخرى، مش هذا موضوعنا. موضوعنا أن نضع اسم علم يعبر عن مذهب هذا الإنسان الذي يدين الله به. أما والله متسائل متشدد، ألا مسلم؟ أليس الصحابة كل مسلمين؟
لا.
طبعا الجواب، لكن كان فيه من سرق، كان فيه من زنى، لكن هل هذا يسوغ له أن يقول أنا لست مسلما؟ لا، هو مسلم ومؤمن بالله ورسوله كمنهج، لكن قد يخالف منهجه أحيانا، ما فينا معصوم. فنحن بارك الله فيك نتكلم الآن عن كلمة تعبر عن عقيدتنا وعن فكرنا ومنطلقنا في حياتنا فيما يتعلق بشؤون ديننا الذي نعبد الله به. أما والله فلان متشدد، فقد يقابل متشدد بآخر بالتعبير السوري، ما أدري ماذا تقول أنتم، مشلق
عندنا نفس
العبارة يقابل متساهل مشلق، لكن هذا مذهب؟ لا، هذا تصرف شخص أو أشخاص أو إلى آخره. لذلك بارك الله فيك وأنت مستعجل، وأنا مستعجل معك من أجلك. أنا مستعجل معك من أجلك، لكن نريد أن تفكر في هذه الكلمة الموجزة حتى ما تظل متعصب كلمة مسلم وأنت تعلم أنه لا أحد يفهم منك الذي تريده، لا أحد يفهم منك الذي تريده أبدا. فإذا كلم الناس من خلال عقولهم. هل أنت عايش مع هذول الخنازير دون اليهود؟
He said, and I started a long research with him to clarify the importance of including that. Maybe you listened to a tape or more that we adopt Al-Kitab and Sunnah according to the methodology of the pious predecessors. And then the man says, I heard that. So Shahrbani says, very good. So what do you think? Is it enough for a person today, a Muslim, knowledgeable about the Arabic language and its styles, its etiquettes, etc., to understand the Kitab and Sunnah only without returning to the pious predecessors who faced the application of these two sources practically, and they received it from the Prophet sallallahu alaihi wasallam in an applied form? He said, no, that's not enough, except on the methodology of the pious predecessors. And then Sheikh al-Albani said, very good. We asked you the first question, you said Muslim, it did not work out. We asked you another, you said Muslim upon Kitab and Sunnah, it did not work out. We asked you again about saying Muslim according to the Kitab and Sunnah and the methodology of the pious predecessors. Every time someone asks you a question, you are going to give him a lecture in answering? Tell him, I am a Muslim on the Kitab and Sunnah and on the methodology of the pious predecessors. What would you think if we summarize it linguistically? You are more knowledgeable than me in language. And then the other man says, Astaghfirullah. And then someone says, he, the Sheikh, is just saying that. And then Sheikh al-Albani says, maybe it is not your turn. And then everybody laughs. Anyway, Sheikh al-Albani proceeds, you are more knowledgeable than me in language. Why? Because I am Albanian and roots have an influence. Anyway, if we wanted to refer to a Muslim on Kitab and Sunnah and on the methodology of the Salaf al-Salih by the word Salafi, what do you think? And then the other man who spoke in the beginning says, to tell you the truth, I could please you and say yes, but I would rather suffice with the first one. Because the first thing that comes to a person's mind from the word Salafi is a lot of things. Some of them could be pleasing and some things might not be pleasing. For some practices, as it is not known.
Unknown. As it is not unknown.
From some practices that have a little rigidness that can reach harshness. And Sheikh al-Albani says, I understand your talk. And if you say Muslim, wouldn't it pass a Shiite, a Rafidi, a Durzi, a Alawi, Ismaili? And then the other man says, he could be attributed to it, but inshallah in that way I would be following the noble ayah. He is the one who named you Muslims before. And then Sheikh al-Albani says, no,
no brother.
You did not follow the ayah, because the ayah means Muslim in the true meaning.
Because you know that the foundations of Islam
addresses people according to their intellect. So now when you say, I am Muslim, who is going to understand from you this lecture that we made with this order?
Who is going to understand that
it is Muslim with the true meaning? No one would understand this from you at all.
And that is why
the objections that you mentioned earlier, and it could be right and it could be wrong,
because you're seeing that they have harshness.
This could be first of all with regards to some individuals and not as a scientific methodology, but as something attached or attributed to the manhaj. Then, that is about individuals. We are talking about methodologies. So, when they say Shi'i, we do not say harsh or easy or extreme about all other divisions. This is not our topic. Our topic is to put a recognizable name that describes the belief of this human that he practices his deen to Allah, that he practices his deen to Allah with. As for easy or harsh, I am Muslim. Are not all Sahaba Muslims? Of course, the answer. But there were amongst them the Tukhtur, and some amongst them committed adultery. But is this a reason for him to say that I am not a Muslim? No. He is a Muslim and believing in Allah and His Prophet as a methodology, but he could do other than what the methodology entails sometimes. So may Allah bless you. We are now talking about a word that expresses our creed and our ideology and our goal in life, in what is related to the affairs of our deen that we worship Allah with. As for so-and-so's extreme, and an extreme could meet, like we say in a Syrian proverb, I don't know how you refer to it, Mishallat. A Mishallat meets a Mishallat. An easy goal. But is this a methodology? No. This is an action of a person or person, etc. That is why, may Allah bless you, and you are in a hurry, and I am in a hurry with you because of you. I am in a hurry with you because of you.
The other man says, Allah reward you.
But I want you to think about this summarizing word, so that you won't continue being stuck to the word Muslim, and you know that no one will understand from you what you intend. No one will understand from you what you intend at all. So then, talk to people according to their understanding. Now you are living with these pigs, the Jews.
رضي الله عن السيدة عائشة لما دخل ذلك اليهودي قال السلام عليك يا رسول الله قال وعليك السلام إخوة القردة والخنازير هذول اللي أنت تريد في الحياة بينهم وفي أرضك هذول إذا قلت لهم هن ما يعرفونك شيء أنا مسلم عرفوك من أنت؟ عرف الناس كلم الناس يقول أنا عقولي هذا أولى أما نتمسك والله أنا مسلم معنى مسلم في العهد الأول غير معنى مسلم اليوم تماما أنت تعرف المسلمين يسمون اليوم بالقرآنيين ينكرون السنة طيب هذا بيقول لك مسلم وأنت تشترك معه ويكون مسلم إذا تريد أن أفهمك أنك قرآني ما تريد هذا إذا أفهمني ما أنت كل سلفي بارك الله لك
الله
يعافيك الله السلام عليكم ورحمة
May Allah be pleased with Sayyida Aisha. When that Jew entered and said, May the Sam, death, be on you, O Prophet of Allah. She said, And on you be Sam, brothers of monkeys and pigs. These are the ones you have been put to trial by living amongst them.
And in your land,
yes, those, when you tell them and they do not know anything about you, I am Muslim, would they know you? Who you are? So then, usually people talk to people according to their intellect. This is first, as for clinging onto I am Muslim, the meaning of Muslim in the first generation is different from the meaning of Muslim today totally. You know that there are Muslims that are called today Qur'ani. They reject the Sunnah. Alright, now he is going to tell you Muslim and you are going to join him in saying Muslim. So do you want me to understand that you are a Qur'ani? You do not want that. Then make me understand what you are and tell me, Salafi. And may Allah bless your trip. Welcome. And then there's a separate section.
عودة إلى الكلام الدعوة السلفية والتسمي بالسلفية.
نعم.
هناك الآن من أصبح يقول أيضا شيئا جديدا غير كلمة المسلمين يقول الآن نقول أهل السنة والجماعة فهل يجد عليهم البحث السابق؟
قد أوردناه على أخينا إيش
الدكتور ناصر عمر الدكتور ناصر عمر
الدكتور ناصر عمر قد أوردنا عليه هذا الاعتراف قلت له السنة والجماعة كلمة مطاطة يدخل فيها الماتريدية والأشاعرة وأهل الحديث وأنتم تقولون بأن هؤلاء عندهم انحراف في العقيدة فيما يتعلق بالصفات الإلهية فلذلك لا يجوز في رأينا استعمال هذه الكلمة، نفس الكلام اللي حكيناه هنا آنفا مع شيء من الإيجاد هناك، لكن لا، وأنا لاحظت هذا الاستعمال في أكثر من موطن من كتب إخواننا هؤلاء، وخاصة في مجلة السنة التي ينشرها محمد الشوق، وشعرت لأن هناك إشعار بتمييع الدعوة السلفية القائمة على أساس الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، والإدخال كل الطوائف المسلمة على الأقل من المذاهب الأربعة في دائرة أهل السنة والجماعة. فقلنا لهم لا، هذه الكلمة يدخل فيها من يخالفنا في عقيدتنا السلفية. فنفس الكلام الذي سمعته وسجل آنفا يرد على هذه الكلمة، أي لا يكفي أن نقول مسلم، لا يكفي أن نقول مسلم على الكتاب والسنة، لا يكفي أن يكون مسلما على إيش؟ منهج أهل السنة والجماعة، لا يكفي هذا، لأنهم كما يقولون وكل يدعي وصلا بليلى فليلى لا تخر لهم بذاك. وأذكر جيدا أنني قلت في بعض المجالس، ولعل منها مجلسي مع الأستاذ عبد الحليم المصري الذي سبق الإشارة إلى مناقشتي إياه، قلت لذلك لا تجد في كل الطوائف الموجودة حتى ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة يجرؤون على أن يقولوا أنا سلفي، بل أن يقولوا على منهج السلف الصالح، يأثون علينا يقولون كتاب سنة، لأنهم أنا أعتقد هذه العقيدة ولعله لأول مرة أصح بها، كما أنه لا يكفي الاعتماد على القرآن لأن السنة مبينة للقرآن، كذلك لا يكفي في آخر الزمان أن نعتمد على الكتاب والسنة لأن منهج السلف يبين الكتاب والسنة أيضا.
Going back to the talk about the Salafi da'wah and naming oneself Salafi, somebody here is addressing the Sheikh. There are right now those who started also saying a new thing other than the word Salafi. He would say now, we say Ahlu Sunnah wal Jama'ah. So does the previous research apply on him? We have dealt with it with our brother. And then someone says, Dr. Nasr al-Umar. And then Sheikh al-Albani starts speaking. He says, Dr. Nasr al-Umar, we have dealt with this objection with him. Sunnah and Jama'ah is an elastic word. The Maturidists are included in it, and the Ash'arites and the people of Hadith. And you say that those have a strainous in belief in what is related to divine attributes. And that is why it is not permissible, in our opinion, to use that word. The same talk that we said earlier, with a little bit of summarization over there, but we, and I noticed this usage in many places of the books of these brothers of ours, and especially in the Sunnah magazine that Muhammad Surur publishes, and I felt that there is a feeling of weakening the Salafi da'wah that is established according to the book and Sunnah and the methodology of the pious predecessors, and entering all the Muslim groups, at least from the four madhabs, in the circle of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. And so we said, no, this word allows in the ones who opposes us in our Salafi aqidah. So the same talk that you heard and was recorded earlier applies to this word. That is, it is not enough to say Muslim. It is not enough to say Muslim according to the Kitab and Sunnah. And it is not enough to be Muslim on the methodology of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Because as they say, and everyone is claiming a connection to Layla, and Layla does not affirm that to them. And I remember very well that I said in some session, and one of it is my session with Mr. Abdul Halim al-Masri that we mentioned earlier, about my discussion with him, I said, and that is why you don't find most of the present groups, even of those who attribute themselves to Ahlus Sunnah al-Jama'ah, dare to say, I am Salafi. even say on the methodology of the pious predecessors. They say Kitab and Sunnah because I have this belief, and maybe I'm revealing it for the first time. Just like it is not enough to depend on the Quran, because the Sunnah is clarifying to the Quran, also it is not enough in the end of time to depend on the Kitab and Sunnah, because the methodology of the Salaf clarifies the Kitab and Sunnah too. Clear?
البارحة بحثت خالد معكم حول فرقة الناجية وغرباء، قررتم حفظكم الله بأن بينهما عموم الصفوف، ولكن أنا ما سمعت وما أدري هل توجع البحث أم لا حول الطائفة
المنصورة
ما توجع، هل هما واحدة أم هم يعني بينهم عموم الصفوف أم هما متغيرتان؟ ما هو رأيكم في ذلك؟
ما تم البحث في الطائفة، بل أنا كنت ألح على أخينا هذا خالد بأن لا يخلط الموضوع بموضوعنا. كان موضوعنا بين الفرقة الناجية والغرباء، أما البحث حول الطائفة المنصورة فلم يجري البحث. أنا أعتقد أن الطائفة المنصورة إما أن تكون منصورة للحجة والقوة كما هو طبيعة هذه الطائفة المنصورة دائما وأبدا، وإما أن تكون منصورة بالجهاد والقتال كما هو منصوص في بعض الروايات كما لعلكم تذكرون معي. فحينئذ نفس الطائفة المنصورة تارة من يكون منها يلحق بالفرقة الناجية وتارة يلحق بالغرباء. واضح هذا ترى؟
Someone addresses the Sheikh. The saved sect and Ghuraba, and you decided, may Allah preserve you, that between you is general and specific. But I did not hear, and I don't know if you have performed the research or not on the successful group, are they one or is there general and specific between them? Or are they changing? What is your opinion on this? Sheikh Al-Albani replies, the research on the group did not complete. However, I used to insist on our brother Khalid to not mix up the topic. Our topic was between the saved sect and the strangers. As for the research about the victorious group, it did not take place yet. I believe that the victorious group, either it is victorious by proof and strength, like is the nature of this victorious group always and forever, or either it is victorious by jihad and fighting, like it is written in some narrations. Maybe you can remember with me. So to them, the same victorious group, sometimes from them, is one attributed to the saved sect, and sometimes one is attributed to the strangers. Is this talk clear?
مات السلفيين بالغلظة وعدم الرفق.
ردتنا عليه؟
إيه قلت هذا يعني سؤال الآن.
فضل.
يعني ما أدري هل ترون أن هذا أن هذه السمة هي سمة الكثرة الكاثرة من أبناء يعني هذه الطائفة المنصورة إن شاء الله وهم الغرباء، أم هي يعني ميزة لبعض الأشخاص؟ وما هي نصيحتكم حول يعني هذا الأمر؟
والله يا أخي أنا أعتقد أن لهذه التهمة أصلا لكن يبالغ فيها. لا نستطيع أن نبرئ أنفسنا من مثل هذا العيب، لكن أيضا أعتقد جازما أن خصوم الدعوة يبالغون في تقديرها، ولذلك أسباب بعضها من طبيعة الجماعة وبعضها من طبيعة خصومها. طبيعة الجماعة إن كان هناك جماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من المسلمين عامة فهي هذه الطائفة، ولذلك فحينما هم يلحون على بعض الأمور بين الأمر المعروف والنهي المنكر يصبح هذا بالنسبة للآخرين المتساهلين بالقيام بهذا الواجب فيه شدة، فيه تطرف، فيه ولذلك الآن الإعلام هذا العالمي الكافر الظالم يسمي هؤلاء المتطرفين بالأصوليين، لأنهم صاروا متميزين عن الآخرين لأنهم حريصون كل الحرص بالرجوع بدينهم وبإسلامه إلى أن يجعلوه يعني حكما يمشي على وجه الأرض. فهذا ما يتعلق بواقع هؤلاء الغرباء أو أهل العقيدة أو الطائفة المنصورة. في شيء آخر قد يكون عيبا فيهم أو في بعضهم، وهذا لا يخلو منه أي طائفة وأي جماعة، أنهم قد يظهر منهم أحيانا بعض الشدة كان لا ينبغي أن تظلم، لكن هذه يبالغ فيها، يبالغ فيها ويتعمل إلى كل من ينتسب إلى هذا المنهج الصحيح، فتخرج حينئذ المسألة عن الحقيقة إلى الخيال. فلهذين السببين، أحدهما يتعلق بحقيقة هؤلاء الذين يقومون بواجب لا يقوم به الآخرون إلا ما خلوا ندم، والآخر يتعلق بحكومهم الذين لا يرضون هذا المنهج الذي هم يسيرون فيه، خاصة حينما يعالجون أمورا هم الآخرون يسمونها بخانية، هذا إذا ألان التعبير، وإلا سماها كشورا وسمعها سبب التفريق وهو إلى أشما هنالك من تعابير ملؤها الظلم. فهذا ما أراه جوابا عن سؤالي.
Someone says either this or that. Sheikh Al-Albani replies yes. And then someone says again, so it is distributed between two matters. But our Sheikh, in the research with you a little while ago, the description of the Salafis by harshness and ungentleness, Sheikh Al-Albani said, we said about this, we talked about this. And then the man says, yes, you said, my question now is, I don't know, do you see that the description is the description of the overwhelming majority in describing this victorious group, inshallah, the strangers, or is it a description of some people? And what is your advice pertaining to this matter? Sheikh Al-Albani replies, Wallahi my brother, I believe that to this accusation there is an origin, but it is exaggerated. We cannot free ourselves from a defect like this. However also, I believe in certainty that the enemies of the da'wah exaggerate in considering it, and there are reasons for this. Some of it from the nature of the group, and some of it from the nature of its enemies. The nature of the group. If there is a group enjoining good and forbidding evil from the Muslims in general, then it is this group, and that is why when they insist on some matters for enjoining the good and forbidding the evil, it makes them fall in comparison to the others who are lax in adopting this compulsory matter. He has harshness, he has extremism, he has. And that is why now the international kafir transgressing media names these extremists as fundamentalists, because they became distinct from the others by them being keen in all keenness to return with their deen and Islam until they make it a rule that trots on the earth. So this is what is related to the reality with those strangers, or the people of Aqidah, or the victorious group. There is another matter that could be a defect in them or in some of them, and no group is free of this, and that is that some harshness could come of them, some harshness that shouldn't come out, but this is exaggerated and generalized to all that is attributed to this correct methodology. Then the matter at that time will come out from reality to fiction. So for these two reasons, one of them related to the reality of those that establish an obligation that others do not establish, except a few rare cases, and the other is related to their opponents who do not approve of this methodology that they are involved in, especially when they deal with matters that the others call secondary. This is if he was gentle in his description, or else he will call it shells. And they called it reason for division, etc., and other descriptions that are full with transgression. So this is what I see is an answer to your question.
هناك من الدعاء يفرق بين العقيدة والمنهج في التبني، فتجد عقيدته سلفية وتجد عقيدته سلفية ومنهجه في الدعوة إلى الله إخوانيا حركيا حزبيا سياسيا أو تبليغيا أو هكذا، فهل يسعهم ذلك؟
ما أعتقد أن سلفيا عقيدة وسلوكا بإمكانه أن يتبنى منهج الإخوان المسلمين وأمثالهم. نحن نعلم من حياة جماعة الإخوان المسلمين الحزبية أنه مضى عليهم أكثر من نصف قرن من الزمان لن يستفيدوا لذوات أنفسهم شيئا فضلا عن أن يفيدوا غيرهم شيئا، ذلك لأنه كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. فهم منذ أن كان مرشدهم حسن البنا رحمه الله جمعهم وكتلهم على خلاف المنهج القرآني الذي يقول مثلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لقد قام نظام الإخوان المسلمين على قاعدة أنا أعبر عنها من عند نفسي ولا يستطيعون أن ينكروها، ولئن تجرأ أحدهم على إنكارها واقعهم يكفينا حجة لها وعليهم. قاعدتهم هي كتل الناس، جمعهم على ما بينهم من خلافات عقدية أو سلوكية أو فقهية، ثم ثقف، كتل ثم ثقف. على هذا قامت دعوتهم طيلة هذه السنين الطويلة، لكن الواقع يشهد أن لا شيء هناك سوى التكتيل، وليس هناك شيء يسمى بالتسخير. والدليل على ذلك أنه لا يوجد بين الإخوان المسلمين على اختلاف بلادهم وأقاليمهم رابطة فكرية، رابطة اعتقادية، والواقع أيضا يشهد بهذا. فالإخوان المسلمون في مصر هم غير الإخوان المسلمين في الأردن، هم غيرهم في سوريا، بل هم في سوريا يختلفون عن إخوان الجنوب وإخوان الشمال. وأنا أعرف وأنا سوري دمشقي كما تعلمون، وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها، فأنا أعلم أن الإخوان المسلمين في دمشق كانوا متأثرين إلى حد كبير بالدعوة السلفية من حيث العقيدة ومن حيث العبادة. ولذلك والسبب في هذا واضح جدا، لأن نشاط الدعوة السلفية كانت في دمشق ثم في حلب. فكان نظام الأسر في الإخوان المسلمين في دمشق أن يدرسوا في بعضها كتاب فقه السنة للسيد سادو إخوان مسلمون. ولا غرابة في ذلك لأن السيد سادق هو من خواص أصحاب حسن البنا رحمه الله.
And when someone says, Shaykh, may Allah preserve you, there is from the callers one who differentiates between aqidah and manhaj in adopting. So you will find his aqidah salafiyya and his manhaj in calling to Allah that of the Muslim Brotherhood movement, al-Ikhwan al-Muslimun. Is that correct? The Shaykh replied, I do not think that a salafi in aqidah and manner can adopt the methodology of the Ikhwan al-Muslimun and others like it. We know from the partisan life of the Ikhwan al-Muslimun group that more than half a century of time passed on them when they did not benefit personally anything, let alone benefiting others that is because, like it is said, the one who lacks something cannot offer it. So they, from ever since their advisor Hassan al-Banna rahimahullah gathered them and put them in groups, contrary to the methodology. The one who says, for example, and if you differ in a matter, then return it to Allah and the Prophet if you believe in Allah and the last day, that is better and of better meaning. The organization of the Muslim Brotherhood, Ikhwan al-Muslimun, was established on a foundation that I described for myself, and they cannot deny this, and if any one of them dares to deny it, then the reality is enough for us and against them. Their foundation is bring people together, gather them in spite of the differences between them in aqidah, manner, or fiqh, then educate. Gather, then educate. Upon this, their da'wah was established all of these years. But reality bears witness that there is nothing except gathering and there is nothing called educating. And the proof for this is that there is no intellectual ideological connection between the Muslim Brotherhood from the different countries and areas. A creed connection. And reality also bears witness to this. For the Ikhwan al-Muslimun in Egypt are different from the ones in Jordan and different in Syria. But in Syria, there's a difference between the Ikhwanis of the south and the Ikhwanis of the north. And I know, and I am a Syrian, Dimishqi, like you know, and like it is said, the people of Mecca know more about its area, and the owner of the home knows more about it. And I know that the Ikhwan al-Muslimun in Damascus were affected by the Salafi da'wah when it comes to the aqidah and when it comes to worship. And the reason for this is very clear. It's because the activity of the Salafi da'wah was in Dimashq, then in Halab. So the system in some families of the Muslim Brotherhood in Damascus to teach in some of them the book Fiqh al-Sunnah for Sayyid Sadiq.
Ikhwan al-Muslimun. ولا غرابة في ذلك لأن السيد سادق هو من خواص أصحاب حسن البنا رحمه الله، وكتابه هذا قد خرضه حسن البنا بكلمة موجزة في المقدمة. فالمفروض أن الإخوان المسلمين أن يكون هذا الكتاب هو دستورهم في الفقه في كل بلاد الإخوان المسلمين، لكن كثر العجب العجاب الدال على أنه ليس عندهم وحدة فكرية ثقافية. فهذا الكتاب في الوقت الذي يدرس في بعض السرايا في دمشق يحارب في الشمال من الإخوان المسلمين، وهؤلاء يقولون إن هذا الكتاب لا يجوز تدريسه لأن مؤلفه وهابي، ومؤلفه برؤوس الإخوان المسلمين بل من حواري حسن البنا.
الإخوة المسلمون إذا منذ أن قامت قائمتهم هم لا يزالون على النظام العسكري مكان خوارج، هم يسمون أنفسهم بالحركيين وامتازوا بهذه النسبة بين كل الجماعات أو الأحزاب الأخرى حركيين، أنا أقول فعلا حركيين لكن على النظام العسكري مكان خوارج، تعرفون في النظام العسكري مكان قتل يحرك رجليه لكن لا يتقلب، ما فائدة هذه الحركة؟ لا طائل منها إذا سمحت. لا أظن أن جماعة من السلفيين في أي بلد من بلاد الدنيا بإمكانهم أن يتبنوا منهج الإخوان المسلمين، لأن هذا منهج كما قلت لكم آنفا قائم على أساس التكتيل ثم التسقيط ثم لا شيء من هذا التسقيط، والواقع أكبر دليل على ذلك. فإذا ما قامت طائفة كبيرة أو صغيرة من السلفيين حقا يتبنون نظام الإخوان المسلمين في الدعوة فمصير ذلك ولا بد، ولتعلمن نبأه بعد حين أحد شيئين لا ثالث لهما، إما أن يرجعوا رغم أنوفهم إلى أحضان الدعوة السلفية وذلك خير لهم وأبقى، وإما أن يضيعوا هذا التراث الذي حصلوه في تلك السنين بسبب اشتغالهم بتطبيق منهج الإخوان المسلمين وهو التجميع والتكتيل لا على أساس فكر واحد، سيكون أحد شيئين لا ثالث لهما أبدا. نحن نعلم اليوم أن الدعوة السلفية في هذا الزمن انتشرت بفضل الله عز وجل أولا، ثم ببعض الدعاة إليها ثانيا، انتشارا لا يعرفه المجتمع الإسلامي قبل نحو ثلث قرن من الزمان أو نحو ذلك، وهذا شهد به بعض السلفيين الذين يتكلمون الآن بالدعوة السلفية، ولعلها تكون مطعمة في المنهج الإخواني. فأنا أقول إن دعوة الإخوان المسلمين لما كانت قائمة على أساس التشكيل ثم لا شيء من الثقافة، وكانت دعوة السلفيين قائمة على التثقيف وليس على التشكيل، ولذلك كان النصر لهذه الدعوة مقرونا بها حيثما حل، وقد ظهر هذا الآن في هذا العصر، ولذلك أصبحت الدعوة السلفية أو المنهج السلفي في كل مكان وعلى كل لسان، وبعض الجماعات التي كانت تحارب الدعوة السلفية علنا ولا تزال تحاربها باطنا وخفية تركب الموجة السلفية الآن، لأنه وجدوا أن لا قبول لتلك الحركة القائمة على أساس مكان راوح لا علم ولا سلوك ولا أي شيء جديد نافع. فأنا أعتقد أن أي جماعة سلفية إذا تركت منهجها السابق متأثرة بأسلوب الإخوان المسلمين من حيث محاولة تكتيل أكبر عدد ممكن حولهم، فسنة الله عز وجل في خلقه لا تتغير ولا تتبدل، أعني أن الإنسان كما قال خلق الإنسان ضعيفا، فهو لا يستطيع أن يقوم بكل شيء، لا يستطيع أن يحقق في العلم وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع، لا بد من الاقتصاد في كل علم هو يعتبر على الأقل من الفروض الكفائية. فإذا ما توجهت جماعة كانت تعمل في دائرة العلم مما نحن نسميه بالتصفية، تصفية هذا الإسلام مما هو بريء منه، والتصفية سمعتموه أكثر من مرة. وقرنوا لذلك تربية الجماعات القليل الذين هم حولهم، فإذا ما وسعوا دائرة التكثير والتجميع فيفلت منهم زمان التصفية، وسيفلت منهم الجماهير الكثيرة والكثيرة جدا، لأنهم 1-2-5-10 نفترضهم من كبار العلماء لا يستطيعون أن يربوا الألوف المؤلفة على العلم الصحيح وعلى التربية الصحيحة. إذن إذا شغلوا أنفسهم بالتكتيل والتجميع على منهج الأخوة المسلمين فسيخسرون التفقير على منهج الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم.
From the Muslim Brotherhood. And there is nothing strange about that, because a Sayyid Sabiq was one of the closest friends of Hassan al-Banna, may Allah have mercy on him. This book of his, Hassan al-Banna put a brief introduction to it. Supposedly, this book should be the book for the Muslim Brotherhood in fiqh, in all the countries that al-Ikhwan al-Muslimun are in. But, you know, what is surprising is that it proves that they do not have an intellectual unity. So this book that is taught in some places in Damascus is waged war against in the north from the Ikhwans, and those say that this book, it is not permissible to teach it because the author is Wahhabi and the author is from the heads of the Muslim Brotherhood, in fact from the close associates of Hassan al-Banna. So the Ikhwan al-Muslimun then, from ever since their foundation was established, they remain to be under military system. They call themselves the professionals, and they have excelled with this attribution amongst other partisans and groups. Professionals. I say, indeed, they are professionals. But in the military system, do you know the military system? Right where you are. Stop. Move right where you are. He would move his feet, but not go forward. So what is the use of this movement? There is nothing to reach from it. I do not suppose that a group of Salafis in any country of the world can adopt the methodology of the Ikhwan al-Muslimun, because this methodology, like I told you earlier, is established on gathering, then educating, rather no educating. And the current conditions are the biggest evidence for this. So when any group, big or small, from the true Salafis is established adopting the Ikhwan al-Muslimun system in da'wah, the end result of this, and it is a must, وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينَ, one of two things, with no third to them. Either they return, with no choice, to the Salafi da'wah, and that is better for them and more lasting, or either that they lose this tradition that they gained in those years because of their being busy in applying the methodology of the Ikhwan al-Muslimun, which is gathering and grouping, not based on one ideology. So it is one of two things with no third at all. We know today that the Salafi da'wah in this age spread with the bounty of Allah exalted and high first, then by some callers to it second. A spreading that the Muslim community does not know from before one third of a century in time, or close to that. And this was affirmed, acknowledged by some Salafis that are talking with the Salafi da'wah, although it is affected by the Ikhwani methodology. And I say that when the da'wah of the Muslim Brotherhood, Ikhwan al-Muslimun, was based on grouping, then nothing of education, and the da'wah of Salafiyya was based on teaching, educating, and not grouping, that is why success with this da'wah follows it wherever it goes. And this has appeared with time. And that is why the Salafi da'wah, or the Salafi manhaj everywhere, And that is why the Salafi da'wah or the Salafi manhaj is everywhere and on every tongue. And some groups that used to wage war against the Salafi da'wah openly and still fight it in secrecy and from the inside ride the Salafi trend, because they discovered that there is no acceptance to that move that is established on move right where you are. No knowledge, no mannerism, and nothing new and beneficial. So I believe that any Salafi group, if it left its previous methodology, is affected by the methodology of the Ikhwan al-Muslimun, whereas we try to gather as much number as we can around them. The Sunnah of Allah does not change and is not replaced. I mean, like he said, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, the human being was created weak. For he is not able to do everything altogether. He is not able to accomplish in knowledge, in politics, in economics, and in gathering. There has to be a limitation in every knowledge to be considered at least from the fard kifaya, kifaya obligation. So when any group is directed after working in the circle of knowledge from what we call tasfiyah, purification, purification, purifying this Islam from what it is free of. And the details you heard more than once. They compared to that upbringing the few groups around them, and when they have widened the circle of grouping and gathering, the authority of purification will flee from them. And a lot of people, a lot, because 1, 2, 5, 10, let's suppose they are from the most knowledgeable of scholars, they cannot upbring the thousands on authentic knowledge and on the correct upbringing. Then, if they busy themselves with grouping and gathering on the methodology of the Ikhwan al-Muslimun, they will lose educating on the methodology of the book and sunnah, and on what our pious predecessors were upon. May Allah be pleased with them.
لهذا أنا أقول لا أنكر أي جماعة على أي جماعة تقوم بفرض كفائي، لا أنكر هذا، لأن لا يمكن إلا هذا. مثلا أنا لا أنكر على مسلم يتخصص في دراسة اللغة العربية، لكنه لا يخاف من فقه الكتاب والسنة شيئا. لا أنكر على شخص يتخصص في أي علم آخر يكون من فروض كفاية داخل، لكنني أنكر تفرق ذوي هذه الاختصاصات وعدم تكتلهم وتعاونهم بعضهم مع بعض. هذا الذي نحن ننكره. فلو فرضنا أن الإخوان المسلمين أخذوا جانبا من هذه الفروض الكفائية وتخصصوا فيها، لكنهم ما عادوا الطائفة الأخرى التي تتخصص في غير تخصصهم، كما أن هذه الطائفة الأخرى لا تعادي الأخوان المسلمين لأنهم تخصصوا في واجب آخر، وإنما هم كتلة واحدة كلهم يعملون تحت الإسلام المصفى. وأنا أعتقد جازما أنه لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة المسلمة التي يشترك في المنادات بها الطائفة السلفية المنصورة الأخوان المسلمون وحزب التحرير غير المنصورين، لأنهم الصفات التي جاءت في السنة غير منطبقة عليهم، لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة الإسلامية إلا بتعاون كل هذه الجماعات على أساس الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. أنا أقول السلفيون المتخصصون في فقه الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح ويحاولون أن يحملوا أنفسهم على الاقتداء بالكتاب والسنة في كل كبير وصغير، لا يفرقون بين ما كان فرضا وما كان سنة وما كان مستحبا، بل يفعلون من كل ذلك ما هم يستطيعون. بخلاف الآخرين الذين يقنعون بأن يتبعوا مذهبا من المذاهب دون أن يعرفوا الصواب مما اختلف فيه الناس. فهؤلاء السلفيون إذا ظلوا في هذا الجانب فقط ثم لم يأخذوا بالجوانب من الفروض الأخرى ولو بالتعاون مع الفوائد الأخرى فهم أيضا سيظلون مكان كراهه. فلا بد إذن من تعاون كل الجماعات كل باختصاصه. ولا شك أن أهم شيء مما ينبغي القيام به من الإصلاح هو ما عليه السلفيون في عالم الدنيا كله، وهو تصفية هذا الإسلام مما دخل فيه وتربية المسلمين على هذا الأساس. نحن لا ننكر القيام بالفرائض الكفائية لكننا لا نبالغ فيها كما يبالغ الآخرون في ذلك. وعلى هذا الأساس إذا توحدت الجماعات في كل جماعة في اختصاصها مع جماعات أخرى تحت دائرة العمل في حدود الكتاب والسنة كما قلنا آنفا ابتداء بقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى آخر الآية، أنا أعتقد أنه يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما أن يظل كثير من إخوان المسلمين يقولون يا أخي هذه الدعوة تفرق الناس ولا تجمع، نقول شنشنة أو شنشرة نعرفها من أغنب. وهذه المشكلة أنهم لا يتعاونون مع هؤلاء الذين يقومون بواجب التصفية ويتهمونهم بأنهم يفرقون. فإذا تعاونت كل طائفة مع الأخرى كل في حدود اختصاصه أعتقد أن هذا هو السبيل في إنجاح المسلمين وإخراجهم من هذا الضعف الذي وقعوا فيه. الآن يا أستاذ عندك شيء تفضل به.
That is why I say I do not forbid any group that establishes a fard kifaya. I do not forbid that because only that can happen. For example, I do not forbid a Muslim who specializes in studying the Arabic language but he does not understand anything from the science of Kitab and Sunnah. I do not forbid any person that specializes in any other knowledge that is from the fard kifaya. But I forbid the division of the owners of these specializations and they're not grouping and cooperating together. This is what we forbid. So if we suppose that the Ikhwan al-Muslimun took a side of these fard kifaya and specialized in them, but they did not have enmity towards the other groups that specialize in other than their specialization, as well as this other group does not have enmity with the Ikhwan al-Muslimun because they specialize in another obligation, but they are one group, all working under the purified Islam. And I believe with certainty that it is impossible for the Muslim nation to be established that the victorious Salafi group joined in calling to it. The Muslim Brotherhood, Ikhwan al-Muslimun, and Hizb al-Tahrir are not victorious because the descriptions that came in the Sunnah are not with them. It is impossible for the Muslim nation to be established except by the cooperation of all of these groups based on Kitab and Sunnah and on the methodology of the pious predecessors. I say, the specialized in the science of the Kitab and Sunnah on the methodology of the pious predecessors who try to enjoin themselves in following the Kitab and Sunnah in every big and small, they do not differentiate between what is obligatory and what is Sunnah and what is Mustahab, but they do from all of this what they can, contrary to the others who are content by following a Madhab from the Madhab without knowing the correct and what people differed on. Those Salafis, if they remain on this side only, and then they didn't take the side of other obligations, even by cooperating with other groups, they will also remain, move right where you are. Then it is a must mutual cooperation of our group, all with its specialization, and no doubt that the most important thing from what should be established from Ikhlas is what the Salafis are upon in all of the world, and that is purifying this Islam from what entered in it and upbringing Muslims based on that. We do not forbid establishing the Fard Kifaya, but we do not exaggerate in it like others exaggerate in that. And based on that, if these groups unite, every group with its specialization with the other groups under the circle of working within the bounds of Kitab and Sunnah, like we said earlier, starting with his saying Most High, وَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, if you differ in something, then return it to Allah and His Messenger, to the end of the ayah. I believe that on that day, the believers will be happy with the victory of Allah. As for a lot of Muslim Brotherhood, Ikhwan al-Muslimun, saying, this da'wah divides people, man, and does not gather, we say, a chain that we know. And that is the problem. It is that they do not cooperate with those that establish the obligation of purification. And they accuse them that they divide them. If all the groups cooperate with each other, all within the bounds of his specialization, I believe that this is the way in rescuing the Muslims and letting them leave this weakness that they fell in. Now, sir, if you have something, go ahead with it.
قلت من ذات المخير أن الإخوان كانت خلف كان خاوش لأن يقع في قلبي الاتجاه الجديد الذي يأكل الإخوان أكلا وهو يقدمهم في الحقيقة لكن إلى الوراء لا إلى الأمام وهو
لا مكان كراوي
لا يكون على مكان كراوي إنما يقدمهم إلى الوراء وهو اتجاه الترابي الذي يعني الآن له في خلف الإخوان يعني منزلة كبيرة شنشنا ويبينوا وينادوا فيه ولهم امتداد سواء في دول أوروبا المسلمين أو في أمريكا أو حتى في داخل صفوف الإخوان اللي هو انشق عنهم وخرج عن تنظيمهم لكن الآن هذا الشك في التنظيم العام للإخوان في كل بلدة من بلدانه وناس يدافعون ويتحمسون ويمدحون فكر الترابي وما ينادي للترابي
طيب ممكن نعرف شيئا عن دعوة الترابي
أما الترابي ينادي بطرح الحضاري وينبغي أن نطرح الإسلام على وجهه الحضاري لا على وجهه التراثي البالي وينبغي أن نفصل قواعد المسلمة عند العلماء وعند الفقهاء من مثلا أصول الفقه كم يوضع هذه الأصول ولما شروط هذه القياس وشروط الاجتهاد وشروط وشروط ما المانع أن يطرح الحكم الشرعي المختلف فيه على الناس يختارون رأيا من 10 آراء من 5 آراء من 4 آراء في خلاف بين الناس يختارون أنسب لهم والأنسب بالحضارة والأنسب بالرقي وهذه التشديدات التي وقع بها هذه المسلمون هي التي ولدت ردود الفعل عند الناس فانتشر العري وما انتشر التفنن في الموضة والأزياء إلا بوجود من يعني يتفكرون التفكر الزائد وينادون بالغطاء والأسود الذي يعني في سطر وجهه أو سطر وما إلى ذلك فهو يطرح الإسلام على زعمه طرحا حضاريا لا يعني في النظر للنصوص وكل نص على رأيه له ملابساته وله ظرفه وله وما ينبغي له مقيدين بهذا الإنسان هذه شنشنة مني على فكر العام لكن فكر الخاص حقيقة يحتاج إلى يعني متابعة دراسة دقيقة لكن هذا ما يقوم في ذهني من خلال سماعي لبعض كلماته وقراءتي لبعض ما كتب من مثل كتابه عن المرأة من مثل كتابه عن التجديد
عفوا كتابه عن المرأة عندك؟
عندي نعم
ممكن نستعيره؟
لا نستعيره
نحن نتعين ننفرد الآن نعم أظن الجواب عن هذا السؤال كافي إن شاء الله جزاك الله خير
الله يعطيك العافية
جزاكم الله خير somebody addresses the sheikh جزاكم الله خير you said جزاك الله خير in some of what you were saying you said move right where you are stop, move right where you are. It dawned upon my heart the new direction that eats up brothers greatly, and it makes them proceed really to the back, not to the front. The Sheikh says, so it's not move right where you are then. And then the man says, it is not according to stop, move where you are. Sheikh says, that's it. And then the man goes on, in fact, it proceeds them to the back, and it is the direction of At-Turabi that has a high esteem to the Muslim Brotherhood, and they decorate him and call upon him, and he has extensions, whether it be in Europe or the States, even inside the ranks of the Ikhwan al-Muslimun. Although he broke off from them and exited from their organization, but now there is a division of international organization of the Ikhwan al-Muslimun in all of its countries, defending, exciting, and praising the ideology of At-Turabi and what At-Turabi calls to. And then the Sheikh says, so now, can we know something about the call of At-Turabi? And the man says, as for At-Turabi, he calls to modern application, and that Islam should be applied according to its modern side and not according to its original, traditional side. Sheikh says, Allahu Akbar. And then the man says, and it should be purified, the foundations of the ulama and fuqaha, from, for example, who put these foundations, and why conditions for qiyam, and conditions for ijtihad, and conditions and conditions. What is there that prohibits for the Islamic ruling to be, but and the people to differ upon it, and choose from 10 opinions, from 5 opinions, 7 opinions, so that the people will choose what is more suitable for them, and what is more suitable for modernity, and what is more suitable for advancement. And these harsh restrictions that the Muslims fell in and are concerned about are what formed and what formed a reverse reaction in people. The only reason nakedness in fashion and modeling showed up is because of the existence of those who cover up in extremity, and they call to the black covering that has the covering of the face and so on. So he applies Islam, as he claims, a modern application, not by looking into the text, the Nusus. And every Nus text, according to his opinion, has its fitting and has its situation. And we are not obliged to follow this in this time of ours. This is a summary from me about his general ideology. As for his the details of his ideology, it needs following up. And then the Sheikh tells him it needs a detailed study. And then the man says, yes, a detailed study. But this is what appears on my mind from listening to some of his words and reading some of what he wrote, like his book about women and his book about reformation. The Sheikh says, excuse me, his book about women, do you have it? The man says, I have it, yes. The Sheikh says, can I borrow it? The man says, I will bring it now, inshallah. Then Sheikh Al-Albani says, we are getting ready to go now. I think the answer to this question is clear now, inshallah. Jazakallah khair. And then somebody says, may Allah give you strength, Sheikh.